بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب القسمة. والقسمة مصدر قسمت الشيء جعلته أقساما، والقسم بالكسر كسر القاف هو النصيب، القسم هو النصيب المقسوم. والقسم بفتح القاف مصدر، والقسمة شرعا تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، تمييز وإفراز. قال: أجمعوا عليها لقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، الآية، وقوله: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وحديث: إنما الشفعة فيما لم يقسم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه، ولحاجة الشركاء إليها. القسمة هي قسمة الأملاك المشتركة، قسمة الأملاك المشتركة. كيف نقسم بيتا أو أرضا أو مالا تركه مثلا ميت خلفه لورثته؟ كيف يقسم البيت؟ كيف تقسم الأرض؟ قال: ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة. وذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه. هناك قسمة الحاكم يجبر الشركاء عليها. قال: وهي نوعان: قسمة تراض، والنوع الثاني هو قسمة إجبار. قسمة تراض أي لا بد أن يتراضى عليها الشركاء، لا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء، هذه قسمة التراضي. قال: وهي ما فيه ضرر أو رد عوض. ضابط قسمة التراضي التي لا بد فيها من التراضي أنها لو قسمت يكون فيها ضرر على أحد الشركاء، أو يكون فيها رد عوض. ستأتي الأمثلة التي تبين ذلك. قال: وقسمة إجبار، النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. قال: فلا قسمة في مشترك، فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة. بدأ المؤلف بقسمة التراضي، القسمة التي فيها ضرر ينقص القيمة، شيء مشترك ولو قسم لحصل فيه ضرر ينقص القيمة، أي تنقص قيمة الشيء مقسوما عن قيمته غير مقسوم. قال: كحمام ودور صغار. حمام ودور صغار، بيت مثلا، بيت مساحته صغيرة مشترك بين ثلاثة أشخاص، إذا قسم بينهم سيكون هناك ضرر عليهم، إما نقص في القيمة لأنه لا أحد سينقص ثمن الأمتار القليلة هذه لعدم صلاحيتها لبناء دار مستقلة، أو تحتاج إلى رد عوض. يعني مثلا عندنا أرض جزء منها على الشارع الرئيسي بلا شك واجهتها، وجزء بالداخل، ولا يمكن قسمتها بالطول، إنما لابد، لا ينتفع بها إلا إذا قسمت، جعل لأحدهما ما على الطريق وجعل للآخر ما بداخل الطريق. هذه لو قسمت بالعدل فلا بد فيها من رد عوض، بمعنى أن الذي يأخذ بالداخل يطلب من الذي في الخارج مالا. لو قسمت بالأجزاء مثلا هذه قطعة 100 متر، لو أخذ هذا 50 مترا والآخر 50 مترا لم يكن عدلا، أن الذي على الشارع أو الطريق يأخذ 50 والذي بالداخل يأخذ مثله، فهنا لابد من رد عوض. نعطي مثلا الذي بالداخل 70 مترا ونعطي الذي بالخارج أو على الطريق 30 مترا، أو نعطيه 50 و50 نقسمها 50 و50 والذي في الخارج أو على الطريق يدفع تعويضا. فضابط قسمة التراضي التي لا بد فيها من التراضي قسمة شيء مشترك إذا قسم حصل فيه ضرر على الشركاء جميعا أو على أحدهم، أو احتجنا إلى رد عوض إلى أخذ عوض، فلا قسمة أي تحرم القسمة، تحرم هذه القسمة إلا برضا الشركاء كلهم. فهذا ضابط قسمة التراضي، أي لا بد من رضا جميع الشركاء ما دام فيه ضرر على أحدهم، أو أنه لا يمكن التعديل إلا برد عوض على أحد الشركاء. المؤلف يقول: حيث كان في القسمة، أي إذا كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، سواء انتفعوا به مقسوما أو لم ينتفعوا، لعبرة في المذهب بنقص القيمة. فلو كانت القيمة لا تنقص بالقسمة قسم حتى لو لم ينتفعوا، وأما نقص القيمة فقالوا هو ضرر منتف شرعا. فلا بد من التراضي، وسيكون هذا التراضي له حكم البيع كما سيأتي. قال لحديثي: لا ضرر ولا ضرار، أو أحمد مالك في الموطأ المثل، فقال: كحمام وجور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها أو يقل إذا قسمت. هذا على قول بأن القضية ترجع للانتفاع، ونذهب أن الأمر يرجع إلى نقص القيمة حتى لو انتفعوا به انتفاعا تاما، ولكن نقصت القيمة فإنه لا يجبر أحد على هذه القسمة، إلا بد من التراضي. قال: وشجر مفرد وحيوان. هناك شجرة مشتركة بين اثنين، كيف تقسم الشجرة بين الاثنين؟ لو قسمت هذا إتلافها. كذلك حيوان مفرد، كما لو ورث شخصان جملا مثلا فإنه لا يقسم إلا بالتراضي، والحل فيه أن يباع. وأرض ببعضها بئر أو بناء، يعني ورث أرضا ولكن في جزء من الأرض بناء والجزء الآخر خال، أو جزء فيه بئر والجزء الآخر خال، فكيف نقسم ونعطي أحدهما الجزء الذي فيه البئر والآخر يأخذ الجزء الخالي؟ هذا لا يمكن العدل فيه إلا برد عوض، لا يمكن التعديل بالأجزاء. قال: ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، أي لا تتعدل بجعلها أجزاء. لا نستطيع أن نقول مثلا هما شخصان فهذا له نصف وهذا نصف، نعم هذا له النصف ولكن لا عدل هنا، لأن النصف الأول به ما ليس بالنصف الثاني. ولا تتعدل بالقيمة والتعديل بالقيمة بأن تتساوى القيم، كما لو كان عندنا مثلا ثياب من نوع واحد، عندنا فما دامت القيمة واحدة نعطي هذا ثوبا وهذا ثوب. فالتعديل أو التحصيل إما بالأجزاء وإما بالقيمة إذا تساوت القيم. عندنا ثياب مختلفة ولكن قيمتها واحدة، فنعطي هذا ثوبا وهذا ثوب، هذا يسمى تعديل القيمة. عندنا مثلا 100 صاع من القمح، وهما شخصان، نعطي هذا 50 وهذا 50، فهذا تعديل أو تقسيم بالأجزاء، أجزاء متساوية. هنا يجبر على القسمة، إذا امتنع أحدهما أجبر، سيأتي هذا في قسمة الإجبار، لأنه لا ضرر عندما تقسم 100 صاع على شخصين، لا ضرر على أحدهما في ذلك. قال وشجر مفرد وحيوان وأرض ببعضها بئر أو بناء، ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، لأن فيها إما ضرر أو رد عوض، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه، لابد حتى كونه يقبل أن يأخذ الأضعف أو الأقل أو الأردى مع عوض، هذا لابد أن يكون برضاه. قال وحيث تراضيا، إذا تراضيا على قسمة هذا الشيء مع التفاوت، مقصود مع التفاوت مع عدم التعديل، وتراضيا حيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام، نعطي هذا القسمة حكم البيع. كما قلنا مثلا هذه قطعة أرض، جزء منها طيب وجزء منها رديء، جزء منها على الطريق جزء منها بالداخل، فتراضيا على أن يأخذ أحدهما الذي في الخارج ويأخذ الآخر الذي بالداخل، ومع رد عوض أو بلا رد عوض. إذا حصلت التراضي فهذا في الحقيقة له حكم البيع، ولا يجبر أحدهما على القسمة مع هذا التفاوت. وثبت فيها ما يثبت في البيع من أحكام، من خيار مجلس وخيار شرط وخيار شرط وغبن ورد لعيب، بعد القسمة وجد عيب لأنها معاوضة، وما دام لها حكم البيع فيشترط فيها الرضا، ويشترط فيها الرشد ومعرفة المقسوم وقدرة على تقييمه آخر شروط البيع. كذلك ما دام لها حكم البيع فليس لولي صغير أن يفعل هذه القسمة إلا إن رآها مصلحة للصغير، كما في حال البيع، كما لو باع عقار للصغير فلا بد أن تكون هناك مصلحة. قال وإن لم يتراضيا على قسمة معينة، وهو بيت صغير حمام صغير، وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه، دعا أي طلب، دعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة، بينهما عبد مشترك كيف يقسم؟ أراد أحدهما البيع، طلب من شريكه أو دعاه للبيع بيع العبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما، أجبر إن امتنع دفعا للضرر، أي أجبر شريكه على البيع معه، فإن أبى بيع عليهما أي باعه الحاكم وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما، نص عليه في رواية الميمون وحنبل. فمثلا هذه مجموعة ورثوا شقة سكنية، ثلاثة مثلا إخوة، كل منهم له الثلث، فالشقة هذه لا يمكن تقسيمها لأنها لو قسمت حصل ضرر في الانتفاع أو نقص في القيمة، فطلب أحد الشركاء البيع، أحد الإخوة قال أريد نصيبي، أريد أن تباع، فامتنع
أخواه يجبره الحاكم على بيع هذه الشقة، تباع ثم يقسم الثمن بينهم على قدر حصصهم. هنا يقسم أثلاثا لأنهم ثلاثة متساوون، لكن لو كان عندنا مثلا من له النصف ومن له الربع ومن له الربع يقسم الثمن على قدر الحصص. وكذا لو طلب أحد الشركاء أو طلب أحد الشريكين الإجارة أيضا بينهم عقار مشترك وما يريدون تقسيمه، لكن أحدهم قال أريد أن يؤجر هذا العقار وينتفع بالأجرة، فامتنع شريكه أجبر الممتنع على الإجارة كذلك. وإذا كان بينهما دار لها علو وسفل، عندنا بيت مكون من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لواحد وامتنع شريكه فلا إجبار، هذه لابد من قسم التراضي. لماذا؟ للتفاوت، لاختلاف السفل والعلوي لابد من التراضي. فإذا لم يتراضي وطلب أحدهما البيع، باع البيت كله، أجبر الممتنع على هذا البيت. المهم لا نخلط بين قضية أجبر هذه وبين أصل القسمة. أصل القسمة كأنها قسمة تراضي، أي لا تتم القسمة إلا بالتراضي، فإن تراضي صحت القسمة وكان لا حكم البيع، وإن لم يتراضي إما أن يبقى الأمر كما هو، أو عندنا أحدهم طلب البيع أو أحدهم طلب الإجارة فيجبر الممتنع على أو على أن يؤجر. قال ولا إجبار في قسمة المنافع لو كان بينهما دار مستأجرة، يعني هما لا يملكان عين الدار، إنما شخصان استأجرا دارا فلا إجبار في قسمة المنافع. كيف نقسم المنفعة هذه المشتركة بينهما وهما مستأجران؟ قال ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر، أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه، لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع. لا يجبران على قسمة أو لا إجبار، لابد من التراضي، فإما أن يتهايأ إما أن يتراضيا على المهايئة بالزمان، أن هذا ينتفع مثلا شهرا وهذا ينتفع شهرا، أو هذا سنة وهذا سنة، أو المهايئة بالمكان، هذا ينتفع بجزء وهذا ينتفع بجزء. فإذا لم يتراضيا على المهايئة فإن الحاكم يؤجرها عليهما ويقسم بينهم الأجرة. فهنا المؤلف سيتكلم على قضية المهايئة، قسمة بالمهايئة. قال لأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسعية لتأخر حق الآخر منهما، أي هذه المهايئة أنت تسكن شهرا، هما مشتركان في إجارة البيت، استأجر بيتا، فحتى قسمة المهايئة أن ينتفع هذا مدة وهذا مدة، هذه لابد من التراضي للتفاوت بينهما بالذي يبدأ أولا. قال القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر، فهنا انتفع العدل فلا بد من الرضا. فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، والبيت في اصطلاح الفقهاء هو أقل من الدار، البيت كالغرفة، الدار أوسع من البيت، فالدار فيها عدة بيوت فيها عدة غرف، فيمكن أن يقتسماها بالمهايئة المكانية، هذا له غرفة وهذا له غرفة إلى أن تنتهي مدة الإجارة، أو المهايئة الزمانية، هذا ينتفع شهرا وهذا ينتفع شهرا. قال
إن اقتسماها بالزمان أو بالمكان صح جائزا ولكل الرجوع، صح جائزا أي غير لازم، أي غير لازم، أي هذه القسمة بالمهيئة ليست لازمة، هي عقد جائز غير لازم ولكل الرجوع متى شاء. له أن يقول أنا أريد أن أنهي هذه القسمة ثم نتفق على شيء آخر، أو أن يؤجر لأجنبي، فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته تهيأ بالزمان، تهيأ بالزمان، فانتفع أحدهم بالبيت هذا شهرا، بعد أخذ نوبته رجع، فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرد به، أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه. لو كانت هذه الدار بين شخصين فهذا انتفع بها شهرا بمفرده فله نصف أجرة المثل، لأن شريك حصته هي النصف، فيعطيه عن هذه المدة الفائتة نصف أجرة المثل، ثم ينظران كيف يقتسمان هذه المنفعة. قال: فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرد به، أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا تنفسخ حتى ينقضي الدور، أي نمنع هذا الراجع، نمنعه من الرجوع. إذا أردت أن ترجع في المهيئة فبعد أن يأخذ صاحبك نوبته أيضا لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه.
المذهب أن له الرجوع ثم يعوض صاحبه بأجرة المثل.
قال: فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، أي يجبر الممتنع فيها عن القسمة، وهي ما لا ضرر فيه في على أحد من الشركاء ولا رد، ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، ليس فيها تعويض. سميت بذلك، سميت قسمة إجبار لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط وتتأفتى في كل مثيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة. هذه الأشياء التي مثل بها المؤلف كلها يمكن قسمتها بلا ضرر على أحد من الشركاء، في كل مكيل، مكيلات كالحبوب وكالمائعات، كما مثلنا لو كان بينهما مثلا 100 صاع من المشتركة ورث 100 صاع من البر، فقال أحدهما: أريد أن أخذ نصيبه، يجبر الآخر على القسمة، لأن هذه القسمة لا ضرر فيها على أحد، يمكن تقسيمها، يمكن التعديل فيها بالأجزاء، وهناك أرض واسعة، فسيأخذ هذا على الطريق، يأخذ هذا على الطريق لسعة الأرض، أو دار كبيرة فإنها تقسم، يكون لهذا غرف بمنافعها، حيث أمكنت القسمة بلا ضرر ولا احتياج إلى رد عوض، هنا يجبر الممتنع على القسمة وتسمى قسمة إجبار. ويدخل الشجر تبعا للأرض كالآخر بالشفعة، أي لو كانت الأرض الواسعة ستقسم وفيها أشجار فإن الأشجار تدخل تبعا، تقسم تبع الأرض، كما لو أخذ الإنسان أرضا بالشفعة فيها شجر يدخل الشجر كذلك. هذا بخلاف لو قال: نريد أن نتقاسم الشجر فقط بلا أرض، فالشجر متفاوت، هذا لابد من قسمة تراضي، ونريد يقول الأشجار التي هنا الأرض الكبيرة تقسم قسمة إجبار والشجر يدخل تبعا. هذا
قال وهذا النوع ليس بيعا بمخالفته له في الأحكام والأسباب، ما عندنا معاوضة، هذا إفراز، ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب وسائر العقود، فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك ولا وجبت فيها الشفعة. نحن هنا إذا أفرزنا الأقسام، أعطينا زيدا جزءا من الأرض وعمرا جزءا، فيأتي أحد الجيران ويطلب الشفعة، لم يتم بيع أصلا، من هو إفراز. قال ولا وجبت فيها الشفعة ولما لزمت بالقرعة، سيأتي أننا نقترع وتصبح القرعة لازمة. قال بل إفراز بالنصيبين، إذا قسمة الإجبار هي إفراز للنصيبين وتمييز للحقين. قال فيصح قسم لحم هدي وأضحية، مع أنه لا يصح بيع شيء منهما. الآن عندنا هدي مشترك أو أضحية مشتركة، نقسمها، أن هذا اللحم موزون، اللحم موزون، نعطي هذا 5 كيلو وهذا 5 كيلو، هذا قطعة وهذا قطعة، إلى أن تنتهي القسمة. ولو كانت بيعا لحرم ذلك، لأن الهدي والأضحية لا يباع. ولهذا قالوا أيضا لا يحنث لا يحنث من حلف لا يبيع، لا يحنث بقسمة الإجبار. حلف رجل أن لا يبيع ثم أنه قسم قسمة إجبار فلا يحنث. فالمهم أن هذه القسمة ليست بيعا. قال فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنعا، أما تلك فلا بد فيها من التراضي، ثم قد يجبر على البيع لكن لا يجبر على القسمة. لاحظ الفرق، هناك في البيت الصغير لا يجبر على القسمة الضارة، إنما قد يجبره الحاكم على البيع لو طلب أحدهما البيع، لكن هنا يجبر على نفس القسمة. يعني أرجو أن لا يختلط قضية أنه في التراضي احتجنا إلى إجبار الحاكم، إجبار الحاكم ليس على القسمة بل على ما بعد ذلك، على بيع العقار أو على تأجيره. هنا الحاكم يجبر الشركاء على نفس القسمة. فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنعا. قال ويشترط لذلك، ذكر 3 شروط لإجبار الحاكم الشركاء على هذه القسمة. ثبوت ملك الشركاء، أولا لابد أن يثبت الملك، وثبوت أن لا ضرر فيها، لا نقص في القيمة على أحد، وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم، السهام يمكن تعديلها. فإذا اجتمعت أجبر الممتنع لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه، وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر بأحد، فوجبت إجابته. ويقسم عن غير مكلف وليه، فإن امتنع أي الولي أجبر. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه، أي لو كان أحد الشركاء غائبا وهذا الشيء أو هذه العين مما تقسم قسمة إجبار، فإن الحاكم يقسم عن الغائب إذا طلب شريكه أو طلب وليه، لأنها حق عليه فجاز الحكم به كسائر الحقوق. قال ويصح أن يتقاسما بأنفسهما، أن يقسم الأرض الواسعة هذه أو الدار الكبيرة بأنفسهما، وأن ينصب قاسما بينهما، لأن الحق لا يعدوهما، لهم الحق في ذلك. أو يسأل الحاكم نصبه، يسأل الحاكم أن يعين قاسما، لأنه أعلم، لأن الحاكم أعلم بمن يصلح للقسمة، فإذا سألاه وجبت إجابتهما لقطع النزاع، وجب على الحاكم أن يعين لهما قاسما. قال ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه، هذه شروط في القاسم، إسلامه وعدالته وتكليفه. قال ليقبل قوله في القسمة، هو حكم هذا القاسم بمنزلة الحاكم، وسيأتي أن قرعته ملزمة كقرعة الحاكم، ويشترط قال ومعرفته بالقسمة ليحصل منه المقصود ويكفي واحد إن لم يكن في القسمة تقويم. إذا كان في القسمة تقويم ونحتاج أن نقول مثلا هذه الجزء الخارجي قيمته كذا والجزء الداخلي قيمته كذا وسنعطي من بالداخل أكثر ممن بالخارج، هذا التقويم. إذا كان عندنا تقويم فلا يكفي قاسم واحد. هنا يقول يكفي واحد إن لم يكن في القسمة تقويم لأنه كالحاكم، وأما إذا احتجنا إلى تقويم فلا بد من اثنين لأنها شهادة بالقيمة، كأنهما يشهدان بالقيمة إن الجزء الخارجي قيمته كذا والجزء الداخلي قيمته كذا، لأنها شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب أي نصاب الشهادة كما في باقي الشهادات. إذن نحتاج إلى قاسمين إن كان لابد في المسألة من تقويم. قال وأجرته بينهما على قدر أملاكهما وليس على قدر عدد الرؤوس. لو كان عندنا ملك لجماعة، هذا له الثلث وهذا له الربع وهذا له النصف، فلا يقال تقسم الأجرة على ثلاثة أي على عدد الرؤوس، إنما تقسم على قدر الأملاك. فصاحب الثلث يدفع ثلث الأجرة وصاحب النصف يدفع نصف الأجرة، وهذه أجرة القاسم تسمى القسامة، القسامة بضم القاف. قال أجرته بينهما على قدر أملاكهما نص عليه ولو شرط خلافه. حتى لو اشترطوا أن الأجرة على الجميع بالتساوي مع أن أملاكهم مختلفة، لو شرط التساوي لغى، فالشرط لاغ والأجرة تكون على قدر الأملاك أو الأنصباء. قالوا ومثله القاسم والحافظ ونحوه الذي يقسم الأرض بين الناس أيضا أجرته على قدر الأملاك، إذا قسم شيئا مشتركا فأجرته على قدر أملاكهم وليس على عدد رؤوسهم. قال وإن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة. تقاسم بالقرعة أي بينهم ملك مشترك وسواء كان، هذا كلام عام يشمل ما سبق، يشمل التراضي والإجبار، لهذا سيقول ولو فيما فيه رد. لو تقاسى بالقرعة جاز، تراضي على القسمة بالقرعة. يعني مثلا كما قلنا هذه الأرض التي لها جهة على الطريق والباقي بالداخل فهذه متفاوتة، فقالوا نقسمها قسمين 100 متر و100 متر، الداخل 100 والخارج 100، ثم نجري قرعة، فمن خرج نصيبه بالخارج أخذه ومن خرج قرعته على الداخل أخذه. لو فعل ذلك فلا بأس، حتى لو كان يحتاج إلى رد عوض. حتى لو قلنا مثلا، وهذا والعدل، القرعة عدل هنا، لو قلنا مثلا إن الذي يأخذ الذي في الخارج يأخذ ثلث الأرض والذي بالداخل يأخذ الثلثين، أو قلنا إن الذي في الخارج يدفع 50,000 للذي بالداخل يتساويان في الأمتار ثم يعطيه عوضا، نقول لا بأس. هنا أصبح عندنا قسمان، قسم هو 100 متر مثلا وقسم 100 متر مع 50,000 ثم نجري قرعة. إن تقاسم بالقرعة جاز. والقرعة لها أشكال، كيفما أقرع جاز. قرعة بالرقاع، أن يكتب أسماء كل شريك، أن يكتب اسم كل شريك في رقعة وتطوى، ثم يأتي من يختار هذه الأوراق المطوية، فيضعها مثلا يقول الورقة الأولى توضع على النصيب الأول الذي على الطريق، الورقة الثانية توضع على الذي بالداخل، فلا بأس. وإن شاء بالخواتيم تأخذ خواتيم، خاتم معروف، خاتم زيد معروف، وخاتم عمرو معروف، ثم تعطى لصغير مثلا فيضع الخاتم على القطعة الأولى والخاتم الثاني، كيفما اقترع جاز. ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم نص عليه. ولو فيما فيه رد، أي رد عوض أو ضرر، كالقسمة الأولى التي بالتراضي، إذا تراضيا عليها أي على القرعة وخرجت القرعة، إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق، فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار. هنا نقطة، وهي قضية أنه يقول ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، حتى في قسمة التراضي التي فيها ضرر، مع أنه تقدم أن قسمة التراضي لها حكم البيع وفيها خيار المجلس، فهل تلزم القسمة هنا بمجرد القرعة أم بانفضاض المجلس؟ فالبهوتي رحمه الله في شرح المنتهى يقول تقدم أن قسمة التراضي يثبت فيها خيار المجلس، فلعله إذا لم يكن ثم قاسم، بدليل قوله الآتي وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة. فنحن في قسمة التراضي التي فيها ضرر، الأصل أنه إذا تقاسم بالتراضي لها حكم البيع وعندنا خيار المجلس، وعندنا خيار المجلس، لكن إن وجد قاسم يقسم بينهما وأجرى القرعة فإن القسمة تلزم بمجرد القرعة ولا ننتظر إلى انتهاء المجلس. إذن المسألة أن القسمة التي فيها ضرر والتي لابد فيها من التراضي، لو وجد قاسم وأقرع فالقسمة تلزم بمجرد القرعة ولا خيار للمجلس، أما لو اقتسم بلا قاسم فهناك خيار مجلس. ويدل على ذلك قوله بعد ذلك وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة، أي ولم يكن قاسم، وتراضيا لزمت بالتفرق، هنا اعتبر خيار المجلس. إذا حصلت قسمة التراضي بدون وجود القاسم فلهما خيار المجلس، قال وتراضيا لزمت بالتفرق أي بأبدانهما كالبيع. المهم في هذه المسألة أن قرعة القاسم هذه ملزمة كقرعة الحاكم، إذا أجرى القرعة بين الأنصباء بين الشركاء لازم الأخذ بها. قال وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، أي جهله وقت القسمة، اقتسم مثلا اقتسم عبدين بالتراضي، العبدان متفاوتان، اقتسم بالتراضي هذا أخذ واحدا وهذا أخذ واحدا، ثم تبين لأحد الشركاء أن في عبده عيبا جهله، أي جهله وقت القسمة، خير بين فسخ أن يفسخ القسمة وإمساك ويأخذ الأرش، يمسك المعيب ويأخذ الأرش كالمشتري، كما في حالة البيع والشراء لوجود النقص. قال وإن غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين فساد الإفراز، هذا يحصل في قسمة بعض المواريث، استغلال جهل النساء الصغار، فيحصل غبن. إذا إن غبن غبنا فاحشا، يعني أعطي مثلا الأرض فتبين أنها لا تصلح للزراعة أو أنها على طول أو حافة الأرض،
نحو ذلك غبن غبنا فاحشا بطلت القسمة لتبين فساد الإفراز. وعندنا مسألة لو تمت القسمة بالتراضي ثم ادعى غلطا قال أنا لم أنتبه ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وقد رضي بتلك القسمة دعوى الغلط هذه لا يلتفت لها لم يلتفت إلى دعوى الغلط لأن الأصل أن ذلك تم بالتراضي. فالغلط بخلاف الغبن. قال وإن ادعى كل أن هذا من سهمه وأنكره الآخر اقتسم أرضا وبينها أو بين النصيبين صنيف مثلا صنيف أو مجرا للماء فادعى كل واحد أن هذا من سهمه أن القسمة تمت على أن هذا من سهمي والآخر يقول إنه من سهمه وأنكره الآخر تحالف أي حلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر احلفوا بالله أن هذا الصنيف ليس من نصيبك حلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر تحالفا ونقضت القسمة لأن المدعى لا يخرج عن ملكهما ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة والمقصود أنه لا بينة يدعي كل إنسان أن هذا الجزء من نصيبه فيتحالفان ثم نفسخ القسمة. قال وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. هذا فيما لو اقتسم دارا ونحوها فحصل لأحدهما ما يلي الباب ما يلي الطريق أو ما يلي الباب والآخر نصيبه من الداخل ولا منفذ لهذا الذي بالداخل ولا منفذ له أي لم يكن لنصيبه طريق من جهة أخرى وأيضا وليس له ملك يجاوره حتى ينفذ منه إلى الطريق بطلت القسمة لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة فلا تكون السهام معدلة والتعديل واجب في جميع الحقوق. هنا سؤال ماذا لو رضي أو كان عالما الذي أخذ الداخل كان عالما بأنه لا منفذ له المؤلف يقول وقال ابن قندس رحمه الله فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له جاز لو أنه يعلم أنه لا طريق له ورضي بالداخل جاز لأن قسمة التراضي بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز. أليس يجوز أن يشتري إنسان أرضا لا منفذ لها؟ الجواب يجوز. كذلك هنا إذا رضي في القسمة بأخذ النصيب الذي بالداخل وهو عالم بذلك جاز ذلك. قال باب الدعاوى والبينات انتهى من موضوع القسمة وهذا باب مهم لمن يحكم ويقضي بين الناس باب الدعاوى والبينات. والدعاوى جمع دعوة من الدعاء وهي الطلب ومنه قوله تعالى ولهم ما يدعون أي يتمنون ويطلبون. باب الدعاوى والبينات الدعوة لغة الطلب واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته يقول لي الدابة التي عند فلان استحقاق شيء أي هذا إذا كان يدعي عينا أو في ذمته كما لو قال لي دين في ذمة فلان دين أو قرض. إذن الدعوة أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء لدى الآخر إما في يده في يد الآخر أو في ذمته يقول مثلا هذا الكتاب
الموجود عند فلان هو كتابي، أو يقول لي ألف في ذمة فلان، فهو ينسب ويضيف إلى نفسه استحقاق شيء على الغير، والمدعي من يطالب غيره بحق من عين أو دين، يطالبه بعين أو دين، والمدعى عليه المطالب بفتح اللام، المدعى عليه المطالب. ويقال أيضا أي في ضابط المدعي والمدعى عليه، المدعي من إذا ترك ترك، من إذا ترك الدعوة فإننا لا نجري خلفه، من إذا ترك ترك. والمدعى عليه من إذا ترك لا يترك، المدعى عليه لا نتركه، لن يتركه المدعي، يريد أن يأخذ حقه. المدعى عليه من إذا ترك لا يترك. والبينة العلامة كالشاهد فأكثر، الشاهد والشاهدان. وأصل هذا الباب أي باب الدعاوى والبينات حديث ابن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم، اليمين على المدعى عليه. قال: لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، أي حر مكلف رشيد، لا يذهب ويطلب أو يدعي إلا الحر المكلف البالغ العاقل الرشيد. ونقول: وكذا الحر المميز والسفيه إذا أذن لهما وليهما. يمكن أن يذهب الصبي ويطالب إذا أذن له وليه، الصبي المميز كذلك السفيه. قال: وإن تداعيا عينا، تداعيا أي ادعى كل من اثنين عينا، كل يدعي أنها له، اختلف شخصان في عين كل يدعي أنها له، تداعيا عينا، لم تخلو من أربعة أحوال: أحدها ألا تكون بيد أحد، يعني ليست يد هذا عليها ولا يد هذا عليه، ولا ثم ظاهر ولا بينة. الحال الثاني أن تكون بيد أحدهما، الحال الثالث أن تكون بيديهما معا، الحال الرابع أن تكون بيد شخص ثالث. الحال الأول ألا تكون بيد أحد، لا بيد المدعي ولا المدعى عليه ولا بيد ثالث، ولا ثم ظاهر يعمل به، ليس هناك قرينة يعمل بها، ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان. يعني مثلا أرض، قطعة أرض، وهذا ليست يده عليها ولا يسكن فيها ولا هذا لا يجلس فيها، وليس هناك طرف ثالث أيضا، وجاء زيد وعمر، كل منهما يدعي أن الأرض له، وليس هناك ظاهر أو قرينة ترجح، وليس هناك بينة لواحد منهما، ماذا نفعل؟ يتحالفان ويتناصفانها، فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوى، وليس أحدهما أولى بها من الآخر لعدم المرجح. نقول لكل واحد: احلف أن هذه الأرض لك، لو نكل أحدهما عن الحلف حكم بها أو بجميعها للآخر، لو نكلا جميعا عن الحلف يتناصفان أيضا، يعني لو قيل لهما احلفا فقال لا نحلف، ومع ذلك كل منهما يدعي أنها له فيتناصفان أيضا، لو نكل أحدهما حكم بهذه العين المدعاه بجميعها للطرف الآخر. قال: وإن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به، أي بهذا الظاهر، فيحلف ويأخذها. مثل المؤلف بماذا؟
قال فلو تنازع الزوجان في قماش البيت، قماش بضم القاف هو متاع البيت، تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه، يعني هذا يقول الأثاث، الثياب، الذهب، النقود التي في البيت ملكي. أحدهما يقول، الزوج يقول جميع ما في البيت ملكي، والزوجة تقول جميع ما في البيت ملكي، تنازع في قماش البيت ونحوه، فما يصلح لرجل فله. هنا عملنا بالقرينة، ما يصلح لرجل كعمامة وثوب رجال يأخذه الرجل، ولها فلها، ولها كحلي وخمار، قرينة تقول إن هذا لها، ولهما فلهما، ولهما كالفرش الأثاث، يعني هذا المجلس مثلا، حتى أدوات المطبخ قد في حسب العرف قد تحتمل أن تكون لهما، الثلاجة والغسالة فالمؤلف جعل هذا مثالا لما وجد ظاهر، لما وجد ظاهر، وجعله من هذه الحالة أن هذه الأمتعة ليست تحت يد واحد، ليست تحت يد واحد، لا المدعي ولا المدعى عليه ولا شخص ثالث. والصورة هذه جعلها المنتهى تحت العمل بالظاهر، ولكن فيما كان بيديهما أو بيد أحدهما، أي في الحالة الثالثة، الحالة التي تأتي معنا، الحالة الثالثة. وقال البهوتي في شرح المنتهى، لو كان المتاع بيد غيرهما فمن أقام به بينة فهو له، وإن لم تكن بينة أقرع، فمن قرع، يعني من خرجت له القرعة، حلف وأخذه. فحق هذا المثال ألا يوضع تحت هذه الصورة التي عندنا. ولم أقف على مثال، يعني لم يذكر في شرح المنتهى ولا غيره مثالا ولا ابن عوض، ويحتاج إلى مراجعة لبحث عن أو للوقوف على مثال لهذه الحالة، أن متاعا ليس بيد واحد منهما ولا بيد ثالث، ولكن وجد ظاهر، وجد ظاهر يعمل به ويرجح كفة أحدهما، يحتاج إلى مثال. الثاني، الحال الثاني، أن تكون بيد أحدهما، يدعيان عينا أو شيئا ولكن هي بيد أحدهما، فهي له بيمينه. المقصود أنه لا بينة، لا بينة، فهي لهذا لصاحب اليد، فصاحب اليد جانبه أقوى، يحلف ويأخذها، لما تقدم لحديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، لأن الظاهر من اليد الملك. فإن كان للمدعي بينة حكم له بها، فإن لم يحلف، نقول هنا الذي يده على العين يعني مثلا رجل يلبس ثوبا، جاء من يدعي وقال هذا الثوب الذي يلبسه فلان هو لي، واللابس يقول هو لي، كلاهما يدعي، لا بينة لأحدهما، من يده على الثوب؟ اللابس له، جانبه أقوى، فيحلف ويأخذه. فماذا لو نكل؟ فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، ولو أقام بينة، حتى لو أتى ببينة، البينة هنا مطلوبة من المدعي وليس من المدعى عليه، حتى لو أقام بينة لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف، يعني ربما يأتي الشاهدان فيقولان هذا ثوب فلان بناء على يده، بناء على أنه لابس، بناء على أنه ما شاهداه وهو يشتريه مثلا، إنما فقط قالوا هذا ثوبه بناء على أنه لابس له أو يريانه، لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد،
قال ولعدم حاجته إليها، لا يحتاج إلى بينة، هو فقط يحلف. وهذا فيه خلاف. قال وفي شرح المنتهى قلت بل هو محتاج إليها، يحتاج إلى البينة لدفع التهمة واليمين عنه، انتهى، لا يريد أن يحلف. كثير من الناس لا يحبون قضية الحلف. إذن الخلاف في ماذا؟ هذا نقول المدعى عليه ويده على العين وجانبه أقوى، المطلوب أن يحلف ويأخذ العين، فامتنع عن الحلف، قضي عليه بالنكول ولا نعطيه شيئا، هذا المذهب. ولو أقام بينة، هو قال ما أحلف لكن عندي بينة أن هذا الثوب لي، فالمذهب يقول أنه لا ينظر إلى بينته، إما أن يحلف أو يقضى عليه بالنكول. وعللوا عدم التفات البينة أنه لا يحتاجها، والبهوتي يقول بل يحتاجها. وقال في الشرح الكبير وإن كان لأحدهما بينة، لأحدهما لاحظوا، حتى لو كان المدعى عليه سوى بينهما، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يحلف، وهو قول أهل الفتيا. وقال شريح والنخع يحلف، انتهى. قال لأن البينة حجة صريحة، المؤلف يميل إلى هذا القول أنه بالبينة ينتفع بالبينة، ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها، فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها، قاله في الكافي. وسيأتي تعليق على هذه الجزئية أيضا من كلامي، سيأتي تعليق عليها. فالمقصود أن المذهب هنا يقول صاحب اليد إذا لم يحلف قضي عليه بالنكول. ما معنى قضي عليه بالنكول؟ أنه ممتنع، النكول يعني الامتناع، وتعطى العين المدعى للمدعي، ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه. وهناك قول يقول بل يعمل ببينته، وأن هذا قول أهل الفتيا. الحال الثالث، قال الثالث أن تكون بيديهما، كلاهما يدعي وكلاهما لا بينة له، ولكن العين بينهما بيديهما كشيء كل ممسك ببعضه، كل ممسك ببعضه، فيتحالفان ويتناصفانه. يعني جاء شخصان إلى القاضي ويمسكان بثوب، حتى لو كان أحدهما يمسك بالطرف والآخر يمسك بأكثر الثوب، هما مستويان في الإمساك بالثوب، كل منهما يقول هذا ثوبي. إذن لم ينفرد أحدهما باليد، كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفانه لاستوائهما في الدعوة. والظاهر مشترك والدعوة واحدة، ويتناصفانه لا نعلم فيه خلافا. قالوا في الشرح لحديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينة، فجعلها بينهما نصفين، رواه الخمسة إلى الترمذي. هنا قال فيتحالفان، لو نكل أحدهما قضي وحلف الآخر قضي بها للآخر. لو نكلا جميعا يعني امتنع عن الحلف يتناصفان أيضا كما تقدم. قال فإن قويت يد أحدهما، لاحظوا كل منهما يده على العين المدعاة، ولكن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه، السائق الذي يسوق الدابة من الخلف، قائد الذي يقودها من الأمام ويأخذ بزمامها، الراكب معروف. هنا أيهما أقوى، الذي يسوقها أم الذي يركبها؟ الذي يركبها يده أقوى. نقول واحد سائقه أو آخذ بزمامه، حيوان واحد سائقه أو آخذ بزمامه، والآخر راكبه أو عليه حمله، صاحب الحمل أقوى أيضا من السائق. قال فللثاني بيمينه، هنا رجعنا إلى الحالة الثانية، يد أحدهما على العين هنا جعلنا صاحب الجانب الأقوى يده أقوى كمن يده عليها، فللثاني بيمينه لأن تصرفه أقوى ويده آكد، وهو المستوفي لمنفعة الحيوان. يعني كونه يركب الحيوان منفعة الحيوان في الركوب، كونه يضع الحمل على الحيوان أيضا هو المستوفي لمنفعة الحيوان. أو قميص واحد آخذ بكمه والثاني لابسه. لاحظوا لو كان هذا يأخذ بكمه والثاني يمسك بالثوب هذان مستويان، لكن هذا آخذ من الكم وذاك لابس مستوفي لمنفعته، فللثاني بيمينه لما تقدم. قال وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما، وهنا اعتبر أن يدي الصانعين على الآلات، يد حكمية، يد حكمية في نفس الدكان، يعني أدخلها في نفس الحالة الثالثة هنا. لهذا نقول مثال الزوجين كذلك في الحالة الثالثة كما في المنتهى وجرحه، لأن المتاع في البيت يد الزوجين عليه، يد حكمية عليه. إن تنازع صانعان في آلة دكانهما، كل يقول هذه الآلة لي، فآلة كل صنعة، آلة كل صنعة لصانعها يعني لصاحبها، كنجار وحداد بدكان، فآلة النجار، فآلة النجارة للنجار، وآلة الحدادة للحداد بيمينه حيث لا بينة عملا بالظاهر. هنا عملنا بالظاهر، عملنا بالظاهر يعني عندنا نجار وحداد يعملان في دكان مشترك. ادعى النجار أن جميع الآلات التي في المحل له، وادعى الحداد أن جميع الآلات التي في المحل له. نقول لا، نعمل بالظاهر هنا. آلة النجار مثل ما قلنا في متاع الزوج والزوجة، آلة النجار للنجار بيمينه، وآلة الحداد للحداد. ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له. متى كان لأحدهما، هنا سوى بين المدعي والمدعى عليه. لاحظوا متى كان لأحدهما، حتى المدعى عليه خلافا لما تقدم. متى كان لأحدهما بينة فالعين له، لحديث الحضرمي والكندي لما اختصما في أرض، فمتى كان لأحدهما بينة فالعين له، فيحكم له بالعين بلا يمين، يحكم البينة بلا يمين. وفي الإنصاف يقول يعني هنا إشكال لا داعي لذكره هنا. متى كان لأحدهما بينة فالعين له، لأنه سيأتي الخلاف في بينة الداخل والخارج ومن يقدم. هنا يقول فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه، تعارضتا وتساقطتا. هذا أتى ببينة أن جميع الآلات له، وهذا أتى ببينة أن جميع الأدوات أو الآلات له. وتساوتا، تساوتا أي شهدت كل منهما باليد والملك، يعني يأتي بشاهدين فيقول يده عليها في محله وهو مالك، والآخر يأتي بنفس ببينة تشهد بنفس الكلام. تساوت، تساقطت، تعارضت وتساقطت. لكن لو لم تتساوى البينتان، لو شهدت إحداهما باليد والأخرى شهدت بالملك، تقدم شهادة الملك. يعني لو كانت بينة الأول تقول البينة نشهد أن هذه الآلات يستعملها فلان وأنها معه، نراها دائما معه، هذه يسمى شهادة باليد. لكن البينة الأخرى قالت نشهد أنها ملك لفلان، اشتراها فلان، رأيناه يشتريها، تقدم بينة الملك. أما إذا تساوت البينتان، تعارضتا، تساوتا من كل وجه، تعارضتا وتساقطتا، لأن كل منهما تنفي ما تثبت الأخرى وليس أحدهما أولى من الآخر، فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما، مثل ما قلنا في أول الحالة، الحالة الثالثة المتاع بأيديهما ولا بينة، يتحالفان ويتناصفان. هناك هنا وجود البينتين كعدمه، تساقطتا. يتحالفان وتناصفان ما بأيديهما لحديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، رواه أبو داود. ويقترعان فيما عداه، أي فيما ليس بيديهما أو بيد ثالث لا يدعيه. إذا ادعيا شيئا ليس بيد واحد منهما ولا بيد ثالث ولا بيد شخص ثالث، فما هو الحل؟ ليست هناك يد لأحدهما ولا بيد ثالث لا يدعيه. كان الثالث يدعيه فسيأتي، كان الثالث يدعيه نفسه فسيأتي في الحالة الرابعة. ويقترعان فيما عداه، أي فيما ليس بيديهما، عفوا، فيما ليس بيديهما أو بيد ثالث. هو ليس بيديهما، نحن قلنا في الحالة الأولى ماذا؟ ليس بيديهما ولا بيد ثالث، لكن هنا يقول ليس بيديهما أو بيد ثالث ولكن لا يدعي. يعني مثال ذلك كما مثلنا في متاع الزوجين فيما نقلناه عن البهوتي رحمه الله، المتاع ليس بيد واحد منهما. يعني مثلا هناك قطعة أرض يعني ليست شيئا من داخل البيت، وهي بيد شخص ثالث ولا يدعيها لنفسه، لا يدعيها لنفسه، والزوجان كل منهما يدعي ذلك لنفسه. أو مثلا غرفة نوم موجودة عند النجار، مشترات اشتراها الزوجان، ثم كل منهما يدعي أنها له، فليست بيد واحد منهما، هذا الشيء الأول، وهي بيد ثالث لا يدعي أنها له، بيد النجار، والنجار لا يدعيها لنفسه. ماذا نعمل؟ قال يقترعان، الحل هو القرعة، يقترعان فيما عداه، من خرجت له القرعة فهو له بيمينه. روي عن عمر وابن الزبير وبه قال إسحاق وأبو عبيد وذكره الشرح، كما لو لم يكن لواحد منهما بينة، لحديث أبي هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كرها، يقترع ويحلف، رواه أبو داود. وروى الشافعي عن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني أقرع بينهما. وإن كانت العين بيد أحدهما أي وأقام كل منهما بينة، قام كل منهما بينة أنها له، فهو داخل، أي المدعي داخل، فهو داخل أي صاحب اليد يسمى الداخل، والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. المدعي نحن نسميه الخارج، المدعى عليه الذي بيده الشيء نسميه الداخل، كل منهما أقام بينة، عندنا بينة الخارجي بينة المدعي، وعندنا بينة الداخلي بينة المدعى عليه وهو صاحب اليد. هنا ما الذي يقدم إذا أقام كل منهما بينة؟ قدمنا بينة الخارجي على بينة الداخلي. لماذا؟ قال إن كانت العين بيد أحدهما، أي وأقام كل منهما بينها، لابد من هذا القيد، أقام كل منهما بينة، فهو داخل. الضمير في قوله فهو أي لصاحب اليد، فهو داخل. والآخر خارج وهو المدعي الذي لا يد له على العين. وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل من حيث القضاء، تسمع بينة الخارج أولا، ثم تسمع بينة الداخل ثانيا، ثم تقدم بينة الخارج إلا فيما سيستثني بعد ذلك. قال الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. السؤال هنا، لماذا حكمنا بأن صاحب اليد هو المدعى عليه؟ نحن نجعل هذه اليد، لأن صاحب اليد هو صاحب الجانب الأقوى، فكأنه المالك. هذه اليد في الظاهر تفيد الملك، لهذا فهو المدعى عليه. والذي يده في الخارج هو المدعي. ونحن إذا جاء عندنا مدع ومدعى عليه وقدم المدعي البينة، فإن بينة المدعي هي التي يؤخذ بها. لهذا الحديث اليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ واليمين على من أنكر، رواه الترمذي. وحديث شاهداك أو يمينه، فجعل الشاهدين أي البينة في جانب المدعي، وجعل اليمين في جانب المدعى عليه. وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، متفق عليه. لكن لو أقام الخارج بينة، هذا لكن استدراك على قضية أننا نقدم بينة الخارج. هنا سيأتي لنا بحالة نقدم فيها بينة الداخل على بينة الخارج. لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه، والداخل أي وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه، قدمت بينته أي الداخل هنا لما معها من زيادة العلم لشهادتها بأمر حدث على الملك، خفي على الأولى، خفي على البينة الأولى. الآن هذه العين مثلا بيت يسكن فيها عمرو، وزيد جاء وادعى وقال البيت أو الشقة هذه ملك لي، وأتى ببينة، وعمرو أتى ببينة أنها ملك له. الأصل أننا نقدم بينة الخارج أم الداخلي؟ قلنا نقدم بينة الخارج. لكن لو اختلفت البينتان، بينة عمرو تقول، بينة زيد تقول، بينة الخارج تقول نعم نحن نشهد أن زيدا اشترى هذا البيت، شهدت بالملك. بينة عمرو تقول نشهد أن عمرا اشترى البيت من زيد، تقدم بينة عمرو مع أنها بينة داخل، لأنها أتت بزيادة علم، شهدت بأمر حدث على الملك، فهي تسلم، هي تسلم بأن زيدا يملك، ولكنها تقول إن عمرا اشتراه منه أي بعد تملكه. قال كما لو ادعى بدين وأقام بينة فقال المدعى عليه أبرأني وأقام بينة بذلك، قدمت بينة المدعى عليه مع أنها بينة داخل لما معها من زيادة العلم. يعني زيد يدعي ويقول إن عمرا استدان مني 1000، وجاء ببينة تثبت ذلك. كان الأصل أن نقول بينة المدعي مقدمة ولا نلتفت إلى المدعى عليه، لكن جاء عمرو ببينة تقول شاهدان يشهدان أن عمرا قد أبرئ من هذا الدين أو قضاه. بينة تقول إن عمرا قضى الدين أو أن زيدا أبرأه، تقدم بينة المدعى عليه لما معها من زيادة العلم. إذن الأصل أن بينة المدعي هي المقدمة، وإذا أتى المدعي بالبينة فلا نسأل المدعى عليه شيئا، ولو تعارضت بينتان الأصل أن نقدم بينة المدعي، إلا إذا جاءت البينة المدعى عليه بزيادة علم فنأخذ بها. قال: أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، وأقام الآخر بينة كذلك. يعني بينة زيد تقول إنه اشترى البيت من محمد بن عبد الله، وبينة عمرو تقول أيضا إن عمرا اشترى البيت من نفس الشخص محمد بن عبد الله. قال: عمل بأسبقهما تاريخا. ننظر، بينة زيد تقول زيد اشترى البيت في يوم الجمعة مثلا الأول من شهر محرم، بينة عمرو تقول إنه اشتراه في يوم السبت الثاني من محرم، فتقدم بينة من؟ بينة الأسبق. أو العكس، بينة زيد مع أنه المدعي وهو الخارج يقول تقول إنه اشترى البيت يوم السبت الثاني من شهر محرم، وبينة عمرو تقول إن عمرا اشتراه يوم الجمعة الأول محرم، تقدم بينة عمرو. عمل بأسبقهما تاريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكها ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره. هذا الشاري الثاني يشتري من محمد بن عبد الله شيئا هو ملك لزيد، فصادف شيئا مملوكا للغير فوجب بطلانه فإن لم يعلم التاريخ. أو اتفق البينتان تقولان إن زيدا اشتراها يوم الجمعة الواحد الأول من محرم، والأخرى تقول إن عمرا اشتراها يوم الجمعة الأول من محرم، تساقطتا، سقطت البينتان لتعارضهما وعدم المرجح. هنا مسألة مهمة، لو أن زيدا جاء بأربعة شهود وعمر جاء بشاهدين، في هذه الحالة التي حصل فيها التعارض جهل التاريخ أو اتحد التاريخ، هل نقدم صاحب الأربعة على صاحب الشاهدين؟ أو أن زيدا جاء بشاهدين لكن أكثر عدالة أتى بشيوخ، وعمر أتى بشاهدين عدلين ولكن أقل من ذلك، هذا ليس معتبرا، لا كثرة العدد ولا صفة ولا زيادة العدالة. لا تقدم إحدى البينتين باشتهار عدالة أو كثرة عدد، لا تقدم. ولا يقدم رجلان على رجل وامرأتين، هذا بينته رجلان وهذا رجل وامرأتان في قضية تقبل فيها رجل وامرأتان، أو على رجل ويمين بينته عبارة عن شاهد واحد ويمينه وذاك بينته شاهدان، هنا لا تقديم بكثرة العدد ولا باختلاف صفة البينة، لأن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة، هكذا التعليل في شرح المنتهى. الشهادة مقدرة بالشرع، وهذا عنده شهادة صحيحة، بينة صحيحة، سواء كأتى بشاهدين رجلين عدلين أو رجل وامرأتين أو بشاهد واحد مع يمينه. إذن هنا نقول تساوت البينتان فتعارضتا وتساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح. فنرجع إلى قضية أن يحلفا ويتناصفان، يتحالفان ويتناصفان. الحال الرابع قال أن تكون بيد ثالث، هي بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه، إن كان لا يدعيها لنفسه أقرع كما سبق، أما إن ادعاها لنفسه أو ادعاها لواحد منهما أو ادعاها لهما، هذه أحوال. يعني أناس يختلفان، رجلان يختلفان مثلا في دابة، وهذه الدابة موجودة عند زيد بن الناس، كلاهما يقول هذه دابتي ولا بينة، فنرجع إلى زيد، فعندنا احتمالات أو حالات. حالة أن يدعيها لنفسه يقول هذه الدابة لي، وحالة أن يدعيها لهما هذه الدابة لهما، وحالة أن يدعيها لأحدهما بالتعيين لفلان بعينه، وحالة أن يقول هي لأحدهما ولكن لا أدري من هو. هذه كلها حالات، كلها حالات تمر معنا في هذا الكلام المختصر إن شاء الله. قال فإن ادعاها لنفسه، قال هذه الدابة لي ليست لواحد منهما، حلف لكل واحد، هو الآن أصبح مدعا عليه، وزيد وعمر مدعياني، نقول هذا الرجل اسمه مصطفى مثلا، زيد وعمر يدعياني الدابة، ليس هناك بينة من عند المدعي، فالمطلوب المدعى عليه يحلفه، ويحلفه يمينا لكل واحد. حلف لكل واحد يمينا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها. ابن نصر الله يقول إلا أن يرضيا بيمين واحد، لو قالوا نكتفي بيمين واحد لا بس. طيب هنا ادعاها لنفسه ولا بينة لأحدهما أو لكل منهما بينة، تساوت البينتان والرجل هنا فتساقط، والرجل يقول هي لي، هو مدعى عليه، نكتفي بماذا؟ بيمينه. قال فإنك لا، امتنع عن حلف اليمين، أخذاها منه مع بدلها. لاحظوا، وبدلها ماذا؟ أي مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة. الآن هو عندنا شخصان يدعيان العين، وهو يدعيها لنفسه ومطالب بالحلف للشخصين، فإذا امتنع عن الحلف فعليه أن يعطي الدابة ومثلها، أو العين ومثلها، أو قيمتها، لأن عندنا دعويان، وقيمتها إن كانت متقومة لتلف العين بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها، ما دام إنه لا يريد أن يحلف فهو مطالب في الحقيقة بتنفيذ دعوى المدعيين، هذا يدعي الدابة هذا يدعي الدابة، وهو يدعي أنها له، إذن يغرم للاثنين، يغرم الدابة ومثلها كذلك، نكل عن اليمين. وهما ماذا يفعلان في الدابة وبدلها؟ واقترعا، زيد وعمر يقترعان عليهما، يعني من يأخذ العين ومن يأخذ بدلها، اقترعا عليهما أي العين وبدلها، لأن المحكوم له بالعين غير معين. من الذي يأخذ العين؟ من الذي يأخذ العين؟ فيقترعان، أحدهم يأخذ العين والآخر يأخذ البدل، لأنه أيها الأحبة هذا المدعى عليه هو كاذب حين يدعي لنفسه، يدعي العين لنفسه ولا يحلف، إذن يقضى عليه بالنكول. الآن لو كان زيد فقط، زيد فقط يدعي على هذا مصطفى، زيد يدعي على مصطفى الدابة له، فامتنع من؟ امتنع مصطفى من الحلف، يأخذ زيد الدابة. عمرو كذلك يدعي الدابة، عمرو يدعي الدابة على مصطفى، ومصطفى يقول لا أحلف، ادعيها لنفسي ولا يحلف. نقول له هذا بمثابة ما لو تلفت الدابة عنده، يعني عندنا دعوة صحيحة بشيء، لا نعطي لزيد وعمر دابة واحدة، لأن ما قالوا هي مشتركة. انتبهوا لهذا الكلام، كل منهما يدعي دابة كاملة فيستحقها على المدعى عليه بنكوله، كل منهما يدعي دابة كاملة. الآن لو أن الدابة قد ماتت، يعني كان عندنا فقط مدع واحد وهو زيد، ويدعي وجود دابة يملكها عند مصطفى وقد ماتت، فقلنا لزيد المدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. فقلنا لمصطفى هذا تحلف؟ قال ما أحلف، قضينا عليه بالنكول. ما معنى قضينا عليه بالنكول؟ يعوض زيدا ببدل الدابة الهالكة، يعوضه بالبدل. فكذلك هنا كل منهما يدعي عينا كاملة وليس نصف العين، يدعي عينا كاملة وهو ينكر، المدعى عليه ينكر ويقول لي ثم يأبى الحلف، فنحكم عليه لصالح المدعيين. فحكمنا عليه بدابة لزيد، هو ليس لزيد الحقيقة، حكمنا عليه بدابة في إحدى الدعاوى، في إحدى الدعويين، وحكمنا عليه ببدلها في الدعوة الأخرى. ثم إذا أردنا أن نقسم الدابة وبدلها على زيد وعمر فلا بد من القرعة، لأن العين إن المحكوم له بالعين هو غير معين منهما. طيب الآن هو مطلوب أن يحلف الاثنين، نكل عن الحلف الاثنين فحكمنا بما سمعتم الدابة وبدلها. لو نكل عن أحدهما وحلف للآخر، نكل يعني قال ما أحلف لزيد، احلف أن هذه دابتك وليست دابة زيد، قال لا ما أحلف لزيد، خاف أن يحلف لزيد هذا رجل صالح، ما حلف وحلف لعمر، حلف لعمر قال نعم أحلف هذه دبتي وليست دبة عمر. لو هذه ليست موجودة عندكم في الكتاب. لو نكل عن أحدهما وحلف للآخر أخذ العين منه، وحلف من أخذ العين لصاحبه أيضا، ما عندنا عين بدل هنا، الذي سيأخذ العين سيحلف لصاحبه أنها، هنا عندنا مدعيان فيحلف. قال وإن أقر بها لهما، يعني المسائل هذه إذا رجعتها مكتوبة إن شاء الله تكون يسيرة، إن أقر بها لهما هذا زيد وعمر يدعيان هذه الدابة التي هي عند مصطفى، فلما ذهبنا إلى مصطفى لم يدعيها لنفسه جزاه الله خيرا، وإنما قال هي لهما، اقتسماها نصفين، وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه، لأنه يدعيه له. الآن يا أخي زيد ما يقول لك، ما يقول لك أنا لي نصف الدابة، ويقول لك لي الدابة كلها، وأنت الآن أتيت أيها المدعى عليه، أتيت بشيء جديد أن نصفها لزيد فقط، فمطلوب أن يحلف على هذا النصف الذي أثبته لعمر، ويحلف لعمر على هذا النصف الذي أثبته لزيد. حلف لكل واحد يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه، لأنه يدعيه له. الآن لما مصطفى يقول نصفها لزيد ونصفها لعمر، هو يدعي يمينا، يدعي نصفها، لا يسلم لدعوى زيد ويدعي النصف لعمر، ولا يسلم لدعوى عمر ويدعي النصف لزيد، فحلف. كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر. ماذا لو امتنع عن اليمين؟ هنا يحلف الآن للإثنين، فإن نكل عن اليمين عن كل منهما أخذ منه بدلها واقتسماه أيضا كما لو أقر لهما بالعين. قال وحلف كل واحد لصاحبه على المحكوم له به، ذكرنا هذه. قال وإن قال هي لأحدهما وأجهله، هذا مصطفى الذي عنده العين، يده على العين، قال الدابة لواحد منهما ولكن أجهله، لا أذكر الآن هي لمن، كان بيننا معاملات وأخذ وعطاء، هي لأحدهما فقط ليست الاثنين معا. فهنا إما أن يصدقاه أو يكذبه، قال فصدقاه، أي صدقاه على جهله به، قال هذا رجل صالح وما يكذب، وهو فعلا يجهل من صاحب الدابة، لم يحلف لتصديقهما له في دعواه، وإلا يصدقاه إذا كذباه أو كذبه أحدهما، حلف يمينا واحدة يحلف بالله أنه لا يعلم صاحبها، لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين، هو الحقيقة هي الواحد ليست لشخصين، فيحلف يمينا واحدة، ولأنه يحلف على نفي العلم، يقول الله لا أعلم هي الواحد منهما، يحلف بالله أن أهل واحد منهما لا يعلم ويكتفي بذلك. طيب كيف نفعل بالدابة؟ يقرع ويقال ويقرع بينهما. يقرع بينهما في حالة التصديق أو التكذيب، لو صدقاه الفرق فقط في التصديق والتكذيب أنه يحلف أو لا يحلف، لو صدقاه على أنه لا يعلم لمن بعينه أو كذباه فيقرع بينهما في حالة التصديق والتكذيب. فمن قرع أي من خرجت القرعة، من قرع حلف وأخذها، حلف أن العين له وليست لصاحبه المدعي الآخر وأخذها، نص عليه لحديث أبي هريرة السابق. ولأن المقر له يصير صاحب يد وهو غير معين فيتعين بالقرعة. بقيت مسألة من ذكر المؤلف، لو أقر لأحدهما وعينه، لو قال هي لزيد، قال هذه الدابة لزيد، حلف المقر له، حلف زيد أنه لا حق لغيره فيها وأخذها، حلف أنه حلف المقر له أنه لا حق، لو أقر لأحدهم بعينه حلف المقر له أنه لا حق لغيره فيها وأخذها، ويحلف صاحب اليد هذا مصطفى يحلف للآخر إن طلب يمينه. هذه مسألة عظيمة جدا. يعني الآن هذه الدابة التي عند مصطفى قال هي لزيد، طيب زيد يحلف أنها له ولا حق فيها لعمر ويأخذها، ومصطفى هذا نحلفه لو طلب عمر يمينه، هذا الشرط لو طلب يمينه. قالوا لماذا؟ لأنه ربما خاف من اليمين فأقر بها لعمر. يعني لما يأتي عمر يقول احلف، لأنه قال هي لزيد ولن يكذب نفسه، فلما جاء عمر وقال له احلف فأبى أن يحلف، قضينا عليه بالنكول وغرمناه البدل، نكل عن اليمين للآخر أخذ منه بدلها. هذا ما يتعلق بالدعاوى والبينات، وهو باب كما ذكرنا يحتاجه من يحكم بين الناس أو يقضي بينهما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.